فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فيعني حياكم الله جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم وأن ينفع بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعني كما جمعنا في هذه الدنيا على تطلب طاعته وعلى التقرب منه أو محاولة التقرب إليه سبحانه وتعالى، أن يجمعنا جميعا في جنته. اللهم أمين. صلى الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. اللهم أمين. طيب، أنا يعني أحاول أن أنا لا أطيل عليكم قدر الإمكان، ولكن الحقيقة سعيد جدا باللقاء بكم. تقريبا احنا بقالنا مدة طويلة ما كانش هناك لقاءات مباشرة مع طلبة المعهد، وأنا الحقيقة يعني أنا في نفسي أحب يعني هذا النوع من اللقاءات وإن كنت مقصر فيه، فلأن العلم يعني الذي ليس فيه يعني مباشرة وتفاعل نوعا ما يعني لا روح فيه. صحيح، بلا شك يعني حتى التواصل الإلكتروني الأونلاين يعني ليس أفضل شيء، لكن هو أحسن ما فيش يعني. يعني أحسن من الرسائل الجامدة، مجرد الرسائل الجامدة أو الأمور المسجلة الجامدة يعني عندنا نسدد ونقارب يعني. فيعني هذا نوع اقتراب من روح العلم الحقيقية التي فيها، أو روح المدارسة الحقيقية التي فيها أخذ ورد وتواصل مباشر وما شابه، وهذا مهم الحقيقة، هذا مهم جدا جدا الحقيقة. طيب، احنا يعني عنواننا لهذا اللقاء يعني بانه كلام عن رمضانيات حنبلية. والحقيقة يعني انا شخصيا ضد قضية تغول الفكرة المذهبية على كل شيء، يعني هذا ليس بحسن، يعني مش ده المقصود. يعني من الامور حتى التي ليست حسنة الهوس الزائد مثلا بقضية التفاسير الحنبلية، شروح الحديث الحنبلية، كتب المصطلح الحنبلية وما شابه يعني. يعني مش هينفع بقى كمان يكون في تزكية الحنبلية، ده هذا قدر ليس حسن من التغول الفكرة المذهبية على كل شيء أو على كل منحة من مناحي الديانة، هذا ليس حسنا يعني، هذا ليس حسنا. كان نحن الأصل إن إحنا يجمعنا الإسلام، والمساحات المذهبية لها حدودها يعني، إنه حتى لا يتحول الموضوع لأن في النهاية يعني الديان داخل دين، فما ينفعش كل حاجة تبقى مذهبية يعني. فبالتالي كلامنا النهاردة ليس فيه يعني إيه، ليس المقصود منه مذهبة التزكية أو مذهبة الوعظ أو مذهبة التذكير بالله سبحانه وتعالى، يعني هذا ليس حسنا. لكن الحقيقة هي فرصة جيدة يعني للضرب على وتر مهم، وهو وتر صدق الانتساب. يعني مثلا الطالب المتمذهب الذي يقول كل شيء، قال أصحابنا الحنابلة، قال أئمتنا، قال كذا، قال علماؤنا، أنا حنبلي حنبلي حنبلي، ومع ذلك يعني قد يكون من المشين ومن المعيب أنه ليس عنده شيء من أثر هؤلاء الأئمة ومن أثر هؤلاء الأصحاب ومن أثر هؤلاء العلماء، إلا المعلومات، إلا مجرد معلومات وحفظ فروع. يعني هذا قبيح، هذا قبيح، وهذا يدل أن يعني هذا يدل أن الإنسان، انتساب الإنسان يعني لهؤلاء بشكل أو بآخر، أو دعوة الاقتداء بهؤلاء، وأن هؤلاء علماؤنا وهؤلاء مشايخنا وهؤلاء أصحابنا، يعني هذه مجرد زخرفة لفظية يخدع بها الإنسان نفسه. وليس هذا يعني من يعني إيه يعني وليس هذا يسلك به الإنسان السبيل التي جعلت هؤلاء أصلا يجتمعون على يعني على بناء هذا المذهب وما شابه، هو ابتغاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا شيء حسن يعني، في النهاية أنت محتاج أنك أنت تنظر. طيب، أنا أنتسب لهؤلاء وأنا أعظم هؤلاء وأنقل أقوال هؤلاء وأحفظ أسماء هؤلاء وكتب هؤلاء، طيب أنا ما علاقتي بهؤلاء؟ ما علاقتي بهؤلاء؟ هل علاقتي بهؤلاء مجرد حفظ المعلومات، حفظ التقريرات والتحريرات اللي هم حرروها؟ طب هي أصلا لماذا قررت هذه التقريرات وحررت هذه التحريرات؟ ليه كل إن نتعب نفسنا في كذا وكذا؟ مش نصل لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ فدي مسألة مهمة، يعني دي مسألة مهمة. ذلك يعني إيه؟ ده كان المقصد، مش مقصد مذهبة التفكير بالله سبحانه وتعالى. يعني وقريب من هذا المعنى، قريب من هذا المعنى، أن روية أن رجلا قد بات عن الإمام عند الإمام أحمد رضي الله عنه، فالإمام أحمد تركه لينام، وذهب يعني أتى له بإناء فيه ماء ووضعه بجواره وهو نايم. فقال الرجل: فلم أقم بالليل ولم أستعمل الماء، ديت نايم طول الليل وما استعملتش الماء، فلما أصبحت قال لي، ده هو الإمام أحمد، لما لا تستعمل الماء؟ أنت ما استعملتش الماء ليه؟ قول. فاستحييت وسكت، أنا ما عرفتش أقول إيه، قعدت ساكت. فالإمام أحمد قال: سبحان الله سبحان الله، ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم بالليل. إيه ده غريب قوي، أنت راجل صاحب حديث وبتكتب حديث وتطلب علم الحديث وما بتقومش بالليل، عمري ما سمعتها، دي حاجة عجيبة من العجائب يعني. فنفس الفكرة يعني، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية علق على هذا، وحتى الإمام العلامة شمس الدين بن مفلح لما ذكر هذا الأثر في الأداب الشرعية علق، حتى أتى بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنه يكره لأهل العلم ترك قيام الليل وإن كانوا مسافرين. يعني لا، ده هو لو كان غير أهل العلم، أهل العلم مش مقصود بالعلماء هنا، مقصود بطلبة العلم، لأن الرجل لم يكن من العلماء الكبار، لكن كان طالب علم صاحب حديث، فبالتالي إن ترك الناس حتى قيام الليل في السفر وترخصوا في ذلك، لا ما ينفعش طلب العلم. طلب العلم لا، يعني طلب العلم ده أنك تكون طالب علم صاحب حديث صاحب فقه متفقه، دي مش ميزة، مش بتسقط عنك تكاليف، دي بتزود عليك، لأن ده ليه ضريبة، لابد أنك يعني تدفع هذه الضريبة. وبالتالي لو وإن لم يكره لغير طالب العلم إن هو يترك قيام الليل في السفر، لكن لا، طالب العلم ما ينفعش. فما سمعته بصاحب حديث لا يقوم بالليل، كذلك لا يصح أبدا، لا ينبغي أن نسمع بمتفقه أو طالب فقه أو نحو ذلك يعني لا يعمل بهذا العلم، لا يعمل بمقتضيات هذا العلم. وبالتالي الحالة الرمضانية عموما المتعلقة بالعبادة وما شابه الإقبال رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني الحنابلة المفروض بقى الإنسان بيقول أصحاب أنه مش عارف لهم فيها حال، طب أنت أين أنت من هؤلاء؟ يعني مثلا أنك أنت عبد تقتدي بهم وتتعلم طريقتهم وما شابه، يعني لا بناخد منهم اللي على مزاجنا، بس بنقتدي في اللي على مزاجنا فقط. يعني وإن كان طبعاً هو مش أنبياء، لكن هذا فيه معنى من أنه هو في الآخر هو بينقل لك دين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني علماً وعملاً. فبالتالي هنكون يعني كالذين يعني يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضاً يعني. فهذا ليس صح. فالحالة يعني الحالة الرمضانية فيها معالم حنبلية بديعة جداً جداً، سواء في الأصول أو في الفروع أو في السلوك. الأصول هي العقائد، العقيدة. وطبعا بلا شك احنا لما بنقول العقيدة حنبلية، احنا لا نتكلم يعني الحنبلية هنا ليست مساوية للحنبلية الفقهية، يعني عندما نقول عقيدة الحنابلة أو العقيدة الحنبلية في السياق العقدي، فهذه تساوي عقيدة أهل الحديث، عقيدة أهل الأثر، عقيدة أهل السنة والجماعة، اللي هي داخل اللي هي عالية، اللي هي اعتقاد الشافعي واعتقاد مالك واعتقاد السفيان واعتقاد الأوزاعي، اعتقاد الأئمة الكبار، يعني حتى يذكرهم أصحابنا في كتب العقيدة. فبالتالي يعني فالعقيدة من العقيدة الحنبلية وعقائد الحنابلة دي تختص بالحنابلة الفروع يعني، والحنبلية هنا مش المقصود بها الحنبلية الفروعية، ولكن المقصود بها معنى أوسع من هذا. ولكن مع ذلك يعني المفروض ألصق الناس بهذه العقيدة ومقتضيات هذه العقيدة يعني الحنبلة الفروع. ليه يعني؟ لأنك أنت بتنتسب لواحد يعني، أو بتتفقه بطريقة واحد وبأقوال واحد، هو يعني هو علم الدنيا كلها على في هذه العقيدة. تمام، بعد يعني في أزمنة البدع وما شابه يعني، بعد عهد الصحابة والتابعين. فبالتالي يعني كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وكما يقول غيره من أصحابه، أن العقيدة نسبت لأحمد ليس لأنه أحمد صاحب هذه العقيدة، لكن لأنه أظهرها ونصرها. فبالتالي لا، الموضوع ليه اختصاص. عشان كده كان يعني هناك من أصحابنا رجل إمام له فضل عظيم اسمه أبو إسحاق العلثي، يعني هذا الرجل لما يعني وقعت مخالفات في العقيدة من أبي الفرج بن الجوزي من أصحاب الحنابلة، لكن وقع لهم مخالفات في العقيدة، تأويلات في الصفات ويعني وطعن في بعض عقائد الحنابلة وما شابه ذلك، فيعني بعث له رسالة شديدة جدا يعني يذكره فيها بالله سبحانه وتعالى، وكان بيقول له يعني لو أنت لن ترتضي يعني عقيدة الإمام أحمد سيبك ما تنتسبش لمذهبه بقى، يعني دي داعي الكذب يعني، تمام؟ ولا انت لو مش عاجبك، والله لو مش عاجبك يعني عقيده الحنابلة، مش عاجبك عقيده السلف، مش عاجبك عقيده احمد بن حنبل، مش عاجبك عقيده هؤلاء الائمه، ما تنتسبش ليهم يعني، مش هذا الانتساب الكاذب. فده المقصود يعني في النهايه في الاخر يعني يعني ان ليس اسوأ شيء كمان ان حد انسان بينتسب بالذات لواحد زي احمد رضي الله عنه وهو يعني ايه ولا يظهر أثر العقيدة التي حارب لأجلها الإمام أحمد في سلوكه يعني. وللأسف يعني العقيدة الحقة، العقيدة التي فعلا يعني تقتات من قلب الإنسان وتمتزج بروح الإنسان، مش يعني العقيدة هي التي تظهر في السلوك، صدق العقيدة يظهر في سلوك الإنسان. عشان كده الإنسان مهما نافح ومهما قرر ومهما حرر ومهما عمل ومهما بتاع وكلام ده كله، وهو لا يظهر أثر هذا الاعتقاد في نفسه وفي روحه وفي عمله، هو كذاب مدعي يعني، هو محتاج يراجع نفسه، يعني عادي، ما هو الإنسان ممكن ينتصر لأقوال معينة، وهي الأقوال هي حق في نفس الأمر، ولكن هوى لهوى في نفسه، هوى لإظهار نفسه وانتصارا لنفسه هو، أو فراغ أو ما شابه ذلك، مش 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 الشيء الذي يعني تتحقق به الرفعة لصاحب هذه العقيدة. يعني احنا هنلاقي مثلا مستشرقين بينتصروا عقيدة الحنابلة، واحد مثلا زي جورج مقدسي راجل نصراني ومستشرق، وعن ذلك مثلا متعصب جدا لعقيدة الحنابلة، ويكتب كتب في الانتصار لعقيدة الحنابلة وان هي الاقرب لروح الاسلام، ويعني ويرد على من يخالف الحنابلة من اشعرية وغيرهم. هل ده بقى واحد مثلا، هذا واحد يعني له رفعة أهل السنة والجماعة مثلا، له رفعة أن هو يكون واحد من أهل الحديث مثلا، له هذا المقام في الدنيا وفي الآخرة؟ لا خالص، ده راجل موظف، بس هو كموظف عنده يعني ميل لمدرسة معينة زي أي واحد شغلان أي شغلانة، وهو في اختلاف ما بين أهل هذه الشغلانة، فهو ميل لاتجاه معين وطيار معين مش أكتر. فبالتالي العقيدة الحقة هي التي تظهر، يعني الاعتقاد الحق إن كان يعتقد الإنسان حقا، هي تظهر في سلوك الإنسان. نجد مثلا من أعظم عقائد الحنابلة يعني اللي دفع فيها الإمام أحمد من دمه، أن القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، أن القرآن معانيه وألفاظه هذا كلام الرب جل وعلا، تكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا الموجود في المصحف كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، تكلم به رب العزة جل وعلا، تمام؟ هذا ما ضرب فيه الإمام أحمد وأوذي فيه كل هذا الإذاء. لما إنسان يقعد يقول يردد هذه الألفاظ ويرد على المخالفين في هذا ويقيم الحجج ونحو هذا، وهو لا يجد في نفسه إجلالا زائدا على أي حد للقرآن وعناية بالقرآن، يعني محتاج أنه يراجع نفسه، هل هو صادق في هذا أم لا؟ لأن بلا شك الإنسان يعني هذا يقتضي إيمان الإنسان أن هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، وأن هذه الألفاظ تكلم بها رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هذه الحروف والمعاني يتكلم بها رب العالمين جل وعلا، وأن هذا القرآن الذي نقرأه والموجود في المصاحف هو كلام رب العزة جل وعلا حقيقة. هذا يقتضي نوع مزيد من الإجلال والتعظيم والهيبة الشديدة لهذا القرآن والتعلق به، صح؟ مش ده منطقي؟ طيب يعني في النهاية هل يجد الإنسان هذا في نفسه؟ هل يجده في نفسه؟ هل يجده في رمضان خاصة كمان هو شهر يعني شهر القرآن؟ هل هيجد هذا؟ هل يجد هذا في نفسه ولا لا؟ نفس الفكرة إمام الحنابلة رضي الله عنه مثلا بصفات الرب، ومن السلف أهل السنة والجماعة صفات الرب جل وعلا، الإنسان يدرك حقيقة أن الله سبحانه وتعالى ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا. هذه ضرب فيها الحافظ عبد الغني المقدسي من أصحابنا، ضرب حقيقة، ضرب ضربا شديدا عشان يعني في مسألة التراجع عن الله سبحانه ينزل ونزول حقيقي. فلا ما طبعا لا نعرف كيفية هذا ولا نعرف حقيقة هذا ولا نعرف وجهه، لكن الإنسان يعني يستشعر مقتضيات هذا ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل، لكن لا يعرف كذا، لكن يعني الله سبحانه وتعالى يفعل فعلا جل وعلا، هذا الفعل من مقتضياته أنه يتقرب إليك سبحانه وتعالى، وأنه ينادي فعلا، ينادي إنذاء حقيقيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. لو إيمان الإنسان بهذه الأشياء لم تورثه مزيد عناية بلقاء الله سبحانه وتعالى والقيام بين يديه جل وعلا، فيعني فدايما باهت على أقل تقدير، يعني ألطف عبارة نقول ده هذا إيمان باهت، هذا إيمان باهت. فلما تلاقي إنسان بقى عمال ينافح ويناظر ومش عارف كذا وعقدتها النبلة والرد على المبتدأ، وهو أصلا لا يوجد أي أثر من آثار هذا في نفسه وفي عمله وفي روحه، يعني هو محتاج أنه يراجع نيته، محتاج يراجع نيته في ده. الإمام أحمد ضرب بالسياط وامتحن محن شديدة جدا في سبيل هذا، لكن لا، هو الإمام أحمد كان بينافح عن شيء مختلط بلحمه وعظمه ودمه، مش مجرد كلام. وهكذا كان الحنابلة رضي الله عنهم، الحنابلة يعني أكثر الناس أوذوا، يعني أشد الإيذاء في كل سنة بسبب هذه العقيدة، لكن كانت مختلطة بدمهم ولحمهم، مش كانت مجرد كلمات، وده اللي خلاهم يصبر على هذا الإيذاء الشديد فيها. فدي نقطة مهمة، دي نقطة مهمة، دي مسألة مهمة في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، علاقة الإنسان بالقرآن واعتقاد الإنسان في القرآن، واعتقاد الإنسان في كلام الله سبحانه وتعالى، واعتقاد الإنسان في صفات الله جل وعلا. كل هذه لو لم تنعكس يعني على نفس الإنسان، في الآخر فهذا انتساب، مش أقول بقى كمان بس للحنبلية الفقهية، للحنبلية الاعتقادية العامة، لأهل السنة والجامعة، لأهل الحديث، هذا انتساب يعني إيه؟ يعني فيه دخن على أقل تقدير، يعني لفظة جميلة جدا، حاول بس ما نقولش فيها لفظة قاسية، هذا انتساب فيه دخن. عشان كده ما كان يستعجب إذا طالب حديث لا سمعت ولا حس يقوم بالليل، أنت بتعمل إيه؟ أصلا أنت بتجمع حديث استزادة وخلاص، يعني هتستفيد يعني مش يعني هو مستغرب يعني ما يعني انت مش بتعمل ده يعني روحك فيه وتفعله وانت يعني تريد ان تعمل وكيف وتعمل به ولاجله، ما انت بتعمل ليه لو ما لو, لو لو لم يؤثر فيك انت، يعني انت ازاي ماشي كده يعني. فهذه مساله مهمه جدا، يعني مش عايز اطيل، لكن القضيه ان في اخر حتى عقيده الحنابلة الاعتقاد له أثر في سلوك الإنسان، وهذا الأثر لابد أن يظهر مقتضياته، تظهر مقتضياته في شهر رمضان، في عبادة الإنسان في رمضان، في أحواله، وإلا يراجع الإنسان نفسه، يراجع الإنسان نفسه. وجمالك في الفروع، في الفروع يعني في الآخر إحنا الفروع دي بنقعد نحفظها وخلاص، يعني نقعد نحفظ الفروع وخلاص، فين العمل بهذه الفروع اللي إحنا بندرسها في من مذهب الحنبلي؟ حسن نجد أن في الفروع كثيرة جدا نجدها عندنا في كتب الحنابلة تقتضي أن الإنسان بالذات في شهر رمضان يكثر كثيرا جدا 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 من القيام من الصلاة كما وكيفا، يعني تجويدا وخشوعا وكذلك من حيث الكم. هنا أصحابنا أصلا بيشترطون، يقولون أنتوا عارفين ها الحد الأدنى من صلاة التراويح لكي تكون الصلاة اللي سماها الإنسان دي صلاة التراويح كم ركعة؟ أنت عارف؟ صح يعني وقت ما نمتوا تمام في رمضان ولا ايه؟ 20 ركعه. جميل جميل، 20 ركعه. هو المذهب ان طبعا الانسان يعني كل الانسان لو صلى اقل من كده هو يعني الذي فعله هو قيام ليل رمضان، هذا من قيام ليل رمضان يؤجر عليه، لكن الصلاه المخصوصه اللي اسمها صلاه التراويح لها ليها اجر مخصوص، هذه الصوره المخصوصه من القيام الرمضاني التي لها اجر مخصوص، هذه التي تسمى التراويح، هذه يقولون الحد الادنى فيها 20 ايه؟ 20 ركعه. ولكن مع ذلك قالوا أنه لا بأس بالزيادة على 20. تمام؟ ومما يعني إيه مما ذكروه في هذا يعني رواية عبد الله عن الإمام أحمد أن هو قال رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي التراويح، هم حملوها على ما أحصي ركعات التراويح، يعني صلى ركعات في التراويح لا أحصيها. فكان من كثرة صلاته الإمام رضي الله عنه للتراويح يعني مش 20 بقى، أكتر وأكتر وأكتر. والأصحاب في هذا الموطن استدلوا مثلا بأثر عبد الرحمن بن الأسود أنه كان يقوم بأربعين ركعة في رمضان، التراويح 40 ركعة ويوتر 7 ركعات، يعني 47 ركعة. ومعاك بقى زود زي ما أنت إيه، زود زي ما أنت عايز. طب ده مذهب، ده موجود عندنا في الكتب، هو مكتوب ليه؟ مكتوب عشان نتفرج عليه، عشان نسمعه، عشان نختبر عليه في الامتحان وخلاص. كل دي شكليات، المقصود الأعظم أن احنا نعمل بها. حتى نجد حتى إشارات، يعني قالوا مثلا من الفروع التي ذكروها، قالوا إن كان له تهجد جعل الوتر بعده، لو ليه تهجد يخلي، طب ده كأنه إغراء بأنك تعمل يكون إيه؟ يكون ليك تهجد، يكون ليك تهجد. وقالوا إن هو لو صلى الوتر وحب يصلي ويقولون إيه؟ جاء في إيه؟ نص الإقناع حتى ويصلي شفعا ما شاء إلى إيه؟ إلى طلوع الفجر الثاني. طلع صلي ما شئت، ما توترش بعد كده، بس صلي صلي زي ما انت عايز، ده انك تصلي شفع لغايه ما تطلع ايه؟ تطلع الفجر. هذا وان كان فيه ادراك الحكم لكن فيه اغراء، يعني هذا حاجه. وعشان كده نفس الفكره قال ان هو حتى بعد، يعني بغض النظر عن التراويح، بغض النظر عن التراويح، قال انه حتى ان هو لا يكره التعقيب. والتعقيب ان هو يصلي تطوع والوتر بعد التراويح كمان في جماعه. خلصنا التراويح؟ لا، ده خلصنا التراويح بقى، يعني هنقعد كمان هنجتمع ونصلي كمان ايه؟ هنصلي وهنصلي زياده من قيام الليل الايه؟ من قيام الليل الرمضاني. هذا كله مكتوب ليه؟ مكتوب عشان الانسان يعمل به، عشان يؤثر في نفسه، عشان يؤثر في فعله. حتى وهم بيتكلموا في آداب الصلاة في قيام الليل، في فصل صلاة التطوع في قيام الليل، في آداب التهجد، شوف الكلام عن ان هو ازاي يستيقظ، وان هو يذكر الله سبحانه وتعالى لما يستيقظ، وان هو يستعمل السواك، وان هو يتوضأ فيحسن الوضوء، وان هو يستفتح. وشوفوا أدعية الاستفتاح التي يذكرونها، يعني يكون الاستفتاح طويل طويل الانسان يستفتح به، وهكذا. هذه كلها من الآداب التي يعد بها الانسان نفسه، يعد بها الانسان ويتهيأ، يجعل للصلاة مهابة في نفسه. لكن تجد انسان دماغه رايحه جايه رايحه جايه، وداخل الصلاه ودماغه لسه رايحه جايه رايحه جايه، وخرج من الصلاه ولا كانه دخل فيها ولا خرج منها، ودماغه مش معانا اصلا. لكن لا، الصلاه لا، ده هو لا يقطع كل حاجه اذكار من اول ما يصحى من النوم، يستعمل السواك ويلبس احسن لبس، يلبس احسن لبس. وهذا كان من هدي السلف، ان هم كانوا من المعاني الجميله، كانوا يجعلون للصلاه ونحوها من العبوديات ملابس خاصه، ملابس خاصه، بحيث ان الانسان يتهيئ داخل فيه، عارفين ده داخل فيه مود مختلف، داخل فيه في حاله كده مختلفه ليها وضعها الخاص، مش كاني ما فصلتش عما بعد الصلاه ولا ما قبل الصلاه، داخل بنفس اللي كنت بفكر فيه ولسه مفكر فيه طول الصلاه وخرجت بعدها. حتى الامام احمد الصالح في مسائله، صالح ابن الامام احمد، يقول كان لابي قلنسوة قد خاطها بيده فيها قطن، فاذا قام من الليل لبسها. هو كان عامل كده مخيط بايده لنفسه، بس قلنسوة يلبسها على راسه فيها قطن، كان عينها لقيام الايه؟ لقيام الليل، دي بتاعت قيام الليل، حاله خاصه كده، لبس خاص، انا يوم الليل يلبس هذه الايه؟ القلنسوة. على فكره هذا 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 هذه الحال مروية عن غير واحد من السلف، مروية عن وكيع كذلك، اشترى حله نفيسه جدا بجميع ماله 1000 درهم وجعلها للصلاه. هو معاه لبس رخيص كده، في لبس فيه بدأ يحوش يحوش يحوش، اشترى انظف حاجه ممكن يشتريها، ما شافش قبلها زيها في حياته ولا شاف بعدها، جابها وعنها للصلاه. لبس العادي اللي على قده اللي على مقدرته ما بيلبسه عادي، يجي عند وقت الصلاه يروح لابس الحله دي بتاعت الصلاه. حاله كده يعني، حاله نفسيه يدخل فيها الانسان بوضع ايه؟ بوضع مختلف. هذا كله مهم، احنا في النهايه بنقرا هذا الكلام ليه؟ عشان نمصمص الشفاه، لكن عشان نعمل به. كذلك الحال في قراءة القرآن، احنا مثلا لما نلاقي عندنا نص في المذهب بيقول ده بقى في رمضان ولا غير رمضان، يكره تأخير الختم فوق 40 بلا عذر، ما يعديش 40 يوم انت ما ختمتش القرآن. طب هو ده محطوط ليه؟ يعني هل محطوط برضو عشان احنا دي تبقى مصيبة؟ والله يعني انتوا متخيلين كارثة، كارثة والله، ان احنا نقعد نجد هذه النصوص بتمر علينا هكذا ونشرحها ونسمعها ونعمل ولا اي حاجه ولا شيء، خلاص دي من امارات موت القلب. ربنا يعافينا يا رب، والله ربنا يحيي قلوبنا، من امارات موت القلب. يكره كذا يستحب كذا، وانت ولا وانت غرقان في يكره ولا عليك علاقه باللي يستحب ده خالص، وما انزعجتش، ما حسيتش ان في حاجه غلط، ما حسيتش في حاجه محتاجه تتصلح، تحول الموضوع لمجرد ألفاظ لا تؤثر في نفس الإنسان. هذه معناه أن قلب الإنسان في موات، لا يهتز لهذا. يعني أنت شجور يكره، ما إيه معنى يكره؟ أنت عارف ما معنى يكره؟ هذا شيء يكرهه رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يحبه الرجل اللي وعلا، خاصة من ترك الحنبلي ودرس في أصول الفقه أن المكروه قد يقال عنه أنه هو معصية وقد أنه كذا وخالف وأساء لو فعله مكروه، وانت يكره 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 وتعمل تعمل الذي يكره 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 هذا، يعني ولا تتأثر ان انت وعي عم تقرأه كأنك بتقرأ جرايد. يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يحيي قلوبنا، يعني واحنا بنقرأ هذا الكلام بنسمعه بنحفظه ونشرحه
واحنا ولا يعني ولا يفعلوا فينا شيئا، يعني ده في الاخر الانسان يتركه بدل ما يكون حجه عليه يعني عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني يعني فهم ذكروا ان هو يعني يكره الختم في فوق يعني تاخير الختم فوق 40 بلا عذر. مش بس كده كمان، ده هم قالوا يعني في الاخر هل يعني تخيل بقى البحث، وهذا بحث يعني يفعل فيك يعني يحركك يعني في الاخر، يعني هل يصح وهل يحسن ان الانسان يقرا القران في ثلاث ليالي، ثلاث ايام في كل 10 اجزاء؟ قال له حسن ان قراه، هذا فرع عندنا، ان قراه في ثلاث فحسن. بل كمان قال لك ولا باس كمان فيما دونها، بس احيانا بقى خاصه في الاوقات الفاضله، قالوا كرمضان خصوصا في الليالي التي تطلب فيها ليله القدر، قال لك ده يستحب الاكثار فيها من قراءه القران اغتناما للزمان، وحتى لو في امكنه فاضله فكمان اغتناما للمكان. هو عمال يقول لك لا باس ويستحب وكثر وحاول، ايوه اكثر من 10 اجزاء في اليوم. طب انت تعدي عليك رمضان ما تختمش ختمه يعني مثلا، يعني ده يا شيخ كان الانسان كان لا يسمع شيئا، كان لا يسمع الاحاديث حتى التي تذكر في الشرح والاثار. يعني دي مصيبه يعني، مصيبه ان الانسان يعني يموت قلب الانسان هكذا يعني. ف يعني ما هو ده هيزداد يوشك بعد كده انه يقول اذا قيل اتق الله اخذته العزه بالاثم، أيوصل لحالة النفاق. ما هو دي بدايته. فده أمر خطير. إيه قيمة إنك حافظ لو ده دخلك النار؟ أول ثلاثة تسعر بهم النار يعني منهم رجل تعلم ليقال عالم، وهو الإنسان عمال يتعلم وبيعملش ولا بيهتز أصلا اللي بيسمع إن هو مكروه المستحب. وما تعلمت ليه؟ ما انت محتاج تركز، لما تبقى مصيبه اتعلمت عشان تقال عالم او عشان تماري به العلماء وتجادل به السفهاء، ما انت ربنا هيكب هذا في على وجهه في نار جهنم. ده شيء خطير، سيرته هتخرج منه لا ليك ولا عليك، لا اما انك ترفع به منزل عند الله سبحانه وتعالى، اما تسعر بك جهنم يعني لاجل هذا. فانت في الاخر لو يعني لو انسان يعني لن ياخذ هذا بحق يتركه احسن بدل ما تسعر به النار. برضه من الحاجات المهمه جدا نجدها حتى في فروع الحنابلة العنايه بالصدقه والبر في شهر رمضان، وتجدهم يذكرون ان الصدقه في رمضان، نتكلم عن صدقه التطوع في الزكاه كتاب الزكاه، يقولون الصدقه في رمضان افضل منها في غيره، ويستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه جبريل يدارسه في قرآن في رمضان في كل ليلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فبالتالي وده يقتضي حتى فرح الإنسان بهذا الشهر يعني، وإنه فرح الإنسان بالقرآن. يعني شفت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة فرحه كان يرى أن هذه نعمة تستحق إنه هو يتصدق شكرا لله على هذه النعمة. ما النبي صلى الله عليه وسلم بداية الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، بس كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. نعمة أنه مع القرآن، نعمة أنه يسمع القرآن، فده يعني خليه يعني يجود فوق جوده صلى الله عليه وسلم. فمش مجرد الصدقة بس، وإن كان طبعا هذا مهم، ولا الجود بس، ولكن الذي وقع في النفس فدفعها لهذا الجود الزائد. تمام. فبالتالي يعني هذه من الامور المهمه كذلك، ما ينفعش ان احنا نسمع هذا في الاخر فين حلنا من هذه الفروع التي نذكرها. ومن البر في رمضان ما ذكره اصحابنا ان هو من فطر صائما فله مثل اجره. وما بيقولوا كده ليه؟ عشان تفطر صائم، مش عشان تحفظ عشان تحفظ الفرع. عندنا حديث هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، يعني الفرع هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا حتى يعني اي شيء كان ولا هذا ظاهر الخبر وقبل كثير من علمائنا، واختار الشيخ الإسلامي ابن تيمية المراد الإشباع، مش أي حاجة، مش تربينه تمر وخاص أنت تشبعه. النبي صلى يعني الإمام أحمد رضي الله عنه، واللي احنا المفروض يعني نقتدي به في هذا في السياق الفروعي هذا، الإمام أحمد يعني ما ترك شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعه إلا عمل به.
حتى إن هو احتجم فأعطى الحجام دينار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دينار ده كتير جدا، تمام، خاصة من رجل رقيق الحال كالإمام أحمد. ولكن لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام دينار، مش هينفع إن أنا أطبقهاش. فنفس الفكرة، أنت عمال تسمع هذا الكلام، من فطر صائما فله مثل أجره، وأي شيء كان أو إشباع، ولا أي حاجة ولا أي شيء، ولكن سمعت شيء، كارثة كما ذكرنا يعني. ومن البر عموما العناية بالناس وتفقد الناس وما شابه، تفقد المريض وما شابه. يعني الرواية المشهورة، رواية المروذي عن الإمام أحمد، أنه هو أن المروذي خرج مع الإمام أحمد يعود مريضا بالليل في شهر رمضان. فالإمام أحمد قال يعني ابتداء كده من نفسه، قال في شهر رمضان يعاد بالليل، يعاد بالليل، يعني لا يمنعنك ليل رمضان من انك تعود الايه، تعود الناس. ويعني وده في معنيين، هذه الروايه فيها معنيين. المعنى الاولاني العنايه بقضيه البر وتفقد الناس، والانسان لا ينفصل عن الناس وعن تفقدهم ونحو ذلك، تطيب فطركم وما شابه، وان يديم العبوديه تتعبد بها الانسان في رمضان. ومن المعاني اصلا ان الانسان المفروض، وهذا ما توقعه الإمام أحمد، عنده من الرغبة في الإقبال على العبادة في الليل الرمضاني اللي تخليه لا يعود الناس في رمضان بالليل. يعني هو ليه الإمام أحمد تكلف إن هو يقول للمروذي في شهر رمضان يعاد بالليل؟ لأن هو يرى إن من الطبيعي، من المنطقي، أن طالب العلم، أن العالم طبعا سافي يخلق أصلا، يتصور يعني نقول فيها غير هذا، يتصور ان ان انه لا ما اعودش، انا عايز اعود بالنهار، لكن الليل ده لله سبحانه، مش قادر ان انا انقطع واسيب الانشغال بالليل الرمضاني ان انا اعمل فيه العبادات واروح انا اعود الناس، ما اعودهم بالنهار. لكن احمد يقول لك لا لا، ما فيش مشكله، لا باس انك تعود الناس ايه بالليل في رمضان. هذا له معناه ان هو يعني الانسان يقع في نفسه ان هو مش عايز يعمل كده، بس يقول لك لا لا باس انك تعمل كده. طبعا بقى اكيد انهم مش في باله ممكن يكون انسان طالب علم متفقه مثلا ليل رمضاني اصلا بيضيعه في بيتفرج على فيديوهات على اليوتيوب او على الفيسبوك مثلا، يعني قال بقى يقول له ايه يعني، ربنا يعافينا يا رب. من الامور المهمه جدا في سياق رمضان مساله العنايه بالدعاء والمناجاة ومطلق العبادة والانقطاع لذلك، يعني كما ذكرنا إن هو لكن شديد على نفسه أصلا إن هو يعود في ليلة رمضان. وإحنا حتى نجد من الفروع عندنا إن هو يستحب إنسان كلما ختم القرآن إن هو يرفع يديه ويطيل القيام والدعاء، كما روي عن الإمام أحمد، المروي عن الإمام أحمد هو أطال أمره، أمر ابن زياد إن هو يطيل القيام ويطيل الدعاء بعد ختم الإيه؟ بعد ختم القرآن. يأخذ منه الإنسان يعتني بإطالة الدعاء ومناجاة رب العالمين سبحانه وتعالى. والأصحاب نصوا كده في الكتب، نص في الإقناع إن هو يستحب في رمضان الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة. قالوا لأن الحسنات بتضاعف في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. وحتى هم استدلوا بقول السلف جميعا، لأن كما قلنا التزكية ما فيش فيها مذهبية، الإقبال على الله سبحانه وتعالى ما فيش مذهبية في هذا السياق. مثلا سنجد أن الشيخ منصور في الكشاف، وحتى ذكره برضو البرهان بن مفلح في المبدع، قال ذكر ساعتها أثر إمام مالك أن إمام مالك كان يترك أصحاب الحديث في شهر رمضان ويقبل على تلاوة القرآن. أنت ألصق بالحديث ولا أفقه من إمام مالك، ومع ذلك كان يعني يترك كل هذا ويقبل على تلاوة القرآن. وكان الشافعي يقرأ 60 ختمة، وكان إبراهيم النقعي يعني يقول أن تسبيحة في رمضان خير من 1000 تسبيحة فيما سواه. كل هذا يذكره الأصحاب في الكتب ليه عشان نقرأه ونعدي عليه ونذكره ونحفظه وخلاص، ونطلع نقوله في الخطب ولا ننشره على الفيسبوك ولا الكلام ده. لكي نعمل به يعني هو تكلف ان هو يذكره ليه، لكي يكون هذا محفز. مش انت عم تقتدي وتقول لك لما يسمى طالب علم ومتفقه ومالكي شافعي حنبلي، طب هم هؤلاء كان يعني هذا كان حال هؤلاء. يعني من فروع المذهب المهمه طلب ليله القدر في جميع العشر، وفي روايه في جميع الشهر. يعني الجهد المبذول والذي يذكره الاصحاب في مساله تطلب الانسان ليله القدر هذا يفعله في جميع العشر، وذكروا ان هي متنقله. وفي روايه ان هم قالوا ان هو يفعل ذلك يطلبها في جميع الايه، جميع الشهر. وقالوا ان هو يستحب له في هذه العشر ان هو يعتكف. ليه؟ من اسباب هذا ان يطلب ليله القدر وهو في وهو معتكف. وقال ولا يستحب له حينئذ في هذه الحال ان يقرأ القران او يدرس العلم او يناظر الفقهاء او يجالسهم او يكتب الحديث او نحو هذا، ولكن يعتكف ولا ينشغل بشيء عن العباده. ولا ينشغل بشيء عن الايه؟ عن العباده. قالوا في النهايه لا، لكن انت في النهايه حتى كان هذا مروي يعني الامام احمد، لو انت مضطر ومحتاج لاقراء القران وتدريس العلم خلاص ما تعتكفش. انت اعتكفت يعني قم بحق هذا الاعتكاف على وجهه، يعني على وجهه. ودي مساله مهمه، انك انت انشغلت بعباده يعني اعطى هذه العباده حقها. ما تبقاش انت قاعد تقرا قران والموبايل كل شويه نوتيفيكيشن شغاله وعمال تبص فيها وترجع تاني وتعمل ايه. يعني احترم هذه العباده، اعطيها حقها. خلاص ما تقعدش تقرا القران في الحاله دي. كلام جد، انت مشغول ومستني مكالمه ومش عارف ايه، اقعد خلص مكالمتك، خلص حوارك واقفل الكلام ده كله، بعد كده اعطي هذا حقه عشان ما تفقدش هيبه القران واحترامه. نفس الفكره، انت معتكف ما تحولش المعتكف لصاله بيتكم كما يفعل احيانا كثير من الاخوه. ما فرقش اي حاجه خالص قعدته في المسجد عن قعدته في بيته، بنفس الهزار، بنفس الكلام، بنفس الرغي الكتير، بنفس كثره الاكل، بنفس كثره النوم، بنفس كل حاجه. ما اقعد في البيت يعني لو مش مفيش حاجه صغيره خالص، مش شيء صغير خالص. فيعني هذا امر يعني المفروض الانسان يعني ايه، يعني بغض النظر عن قضيه الاعتكاف، ان هو يعطي العباده حقها. مش عارف تعطيها حقها خلاص، يعني انت عندك شيء تاني عايز تنشغل بيه انشغل، بس اعطي العباده ايه حقها. طبعا افرض واحد مشغول طول خاص يسدد ويقارب، احنا كده مش كده. افرض واحد يعني هو لا يملك اصلا اكتر من هذا، خاص يسدد ويقارب. لكن في ان احنا نتكلم ان احيانا يكون الانسان يعني ايه ان هو مش محتاج ده، يعني مش مضطر لهذا، مع ذلك يعني حاله ان لا يوجد حدود فاصله بين الحاله العباديه وبين الدنيا، الاثنين داخلين في بعض. انت مش عارف هو امتى بيقرا القران وامتى ما بيقراش القران، مش في الاثنين داخلين في بعض. هو بيتكلم يقرا ايتين ويبص في الموبايل، يقرا ايتين ويتكلم مع ده. ايه ده؟ فين الهيبه كنت بنتكلم عنها؟ يعني تخيل مثلا ان انت قاعد، احنا عايز نقول القرآن وعقيدة الحنبلي مثلا وعقيدة الرجل أهل الحديث وأهل الأثر في القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن موجود في المصاحف هو كلام الرب جل وعلا. وبقيت إنسان مثلا، تخيل مثلا قاعد قدام حد له هيبة وهو بيكلمك وأنت عمال تسمع منه وهو عمال يتكلم، تروح أنت سايبه وتناقش في حد على جنب كده وترجع تتكلم. يعني أنا في النهاية لما أكون قاعد مثلا في سيمينار مثلا ولا قاعدين في ورشة عمل وفي دكتور محترم كبير له قدر مثلا بيتكلم، بتضايق قوي يعني، بنزعج بشويه قله احترام قوي، ان في الاخر ان في ناس عماله تعمل كده وهو بيكلم عدد قليل وقاعدين في ورشه وكده. يعني مش من الادب، مش من الادب مثلا طالب العلم مشيخك قاعد بيتكلم والشيخ قاعد بيتكلم وانت في النهايه عادة ما تتودد مع اللي جنبك، مش من الاحترام. فبالك انت الرب سبحانه وتعالى، انت تسمع كلام الرب جل وعلا. احنا قلنا بقى كذا كلام يميت القلب شيئا فشيئا يعني. وحتى مسألة يعني كلامهم في مسألة إن الإنسان يتقلل من الدنيا قدر الإمكان في الاعتكاف، وقال إن هو يستحب لي ترك لبس رفيع الثياب وإن هو والتلذذ حتى بما يباح له قبل الاعتكاف. هذه حالة ينبغي أن يعيش الإنسان، يعني يتأكد الدنيا انخلعت في قلبه. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم أن يذبح إسماعيل ثم الله سبحانه وتعالى فداه. طب ليه؟ يعني أهل العلم أحيانا يذكرون إيه من الحكمة؟ الحكمة اللي بداية أن الإنسان يعني يختبر عمليا أن قلبه لا يتعلق بشيء ولا يقدمه على الرب سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يعني أول ما سمع هذا الخبر هعمل إيه؟ ده أنا لا، مفيش حاجة، قلبي لن يتعلق بهذا الابن الذي قد أوتيته بعد عناء وبعد سنين وبعد كمان بعد ما إيه بعدما بلغ معي السعي كمان وكبر ورأيته وتعلق، المفروض يتعلق قلبي بأكثر وأكثر. هل هذا التعلق ممكن يدفع الإنسان إن هو في الآخر يقدم هذا عمر رب العالمين؟ لا، رب العالمين سبحانه وتعالى فرغ قلب إبراهيم من أي شيء ورجع لأمه إن هو يذبحه خلاص. قلبي تفرغ. نفس الفكره، انت محتاج، انا حقيقه بغض النظر عن الاعتكاف في رمضان، انت محتاج كل شويه. ما بقولكش عيش فقير، ما بقولكش عيش سيدي زاهد وهكذا في الدنيا، لكن تاكد كل شويه. انت محتاج تعمل، انت تتاكد هي الدنيا في قلبك مستحوذه عليك ولا لا، لو فقدتها يعني ايه هيطيش عقلك. وان في النهايه ما ان سيدنا عمر كان يقول خشوشينه في ان النعمه لا تزول. طب ما انت تختبر نفسك كده، اختبر نفسك شويه. لو تخليت عن بعض رفاهياتك، تلاقي الاخ مثلا بعض الناس كده لو اتخذ منه موبايل تماما واتقفل لمده يومين ثلاثه اربعه، عامل زي المدمن حرفيا يعني، ايده بتاكله كده ومش قادر يمسك نفسه، وعنده يعني عنده رغبه داخليه يعني صراع عنيف ان هو يمسك وعايز العيل الصغير بيحاول يعني ايه يعني يتعلل باي شيء. ده ادمان، مشكله، ده تعلق، تعلق مرضي ينبغي الانسان لا ان هو ان هو يتخلص منه. فمن المميزات العظيمه مما يختبر الانسان في موضوع الاعتكاف، لا معلش يعني تخفف كده شويه من الحاله الرفاهيه اللي انت عايش فيها، وتاكد شوف انت هتعرف تعيش من غيرها ولا لا. تأكد ان هي ان انت ان هي منخلعه خلاص من قلبك، وارجع بعد كده خلاص مفيش مشكله، ارجع تاني. ودي من فكره برضه، فكره من معاني الصيام اصلا. هي دي مباحات تمام، بس يعني انت كل شويه انت محتاج تتاكد ان المباحات دي عادي انت تترك الله سبحانه وتعالى، عادي عادي ما دخلتش في قلبك، ما استحوذتش عليك، لا ما استحوذتش عليك ان شاء الله انا اقدر اسيبها لله سبحانه وتعالى. جميل، كمل بقى، كل تاني، ارجع كل، اشرب، ده شيء مهم. بل تشوفهم حتى مساله الاجتهاد في العباده. تخيل احنا عندنا فرع مثلا، ده كان حال الامام احمد، نص الامام احمد رضي الله عنه، ان هو في العشر الاواخر، ها، لا ينام الا عن غلبه، ما ينامش الا عن غلبه، الا عن غلبه، ولو مع قرب ما، لاني في روايه ان في الاخر بيعلل فيها يعني إن إن, ان 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 الامام احمد قال هذا لاجل الايه، من ضمن، لكن هي ليست كل شيء، ان 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 ما يكونش الماء إيه؟ ما يكونش الماء بعيد يعني. يعني الامام احمد جاء في روايه علي بن حرب ان الامام احمد قال ان المعتكف اذا اراد ان ينام نام متربعا، يعني عشان ما تبطلش الطهارة. انتوا عارفين المذهب عندنا ان الانسان لو غفى يعني تبطل الطهارة لو كان مستلقيا مضطجعا، ولكن لا تبطل الطهارة لو هو غفى وخفق رأسه حتى هذا، لو كان متربعا قاعدة متمكنة من الأرض. فكان احمد يقول المعتكف اذا اراد ان ينام ينام متربع، سند راسه سند ظهره كده وقاعد عشان ما تبطلش الطهارة. طبعا هو النوم ساعتها ان هو النوم اللي مش هتبطل معاه الطهاره، مش والله بيشخر يعني. فكان بيقول يعني ولو كان حتى نهارا وحب ينام يستند الى ساريه ونحو هذا، ويكون ماء طهارته معلوما لئلا يقوم من نومه وليس معه ماء. مهم جدا بالنهار بقى، بالنهار ما فيش مشكله، اسند ونحو هذا جميل نام، لكن خلي الميه جنبك. وده معنى مهم جدا. علي بن حرب الراوي قال انما اراد احمد ان يكون ماؤه معلوما، لا يكون يستيقظ يشتغل قلبه بالطلب. يعني هو لك قبل ما تنام بالنهار، بالليل ما تنامش اصلا، تمام؟ قبل ما تنام بالنهار، ولو هتنام في الاخر يعني ايه تنام متربع نحو هذا، ولو هتنام وهتستند بالنهار نحو هذا تخلي الميه ايه جنبك عشان ما تقومش تضيع وقت وتنشغل بشكل كبير وقلبك يكون منشغل بايه، بطلب الماء. تخيل محمد بيقول لك استعد نفسيا وقلبيا عشان ما تضيعش وقت من الانزعاج النفسي في والروحي والاجهاد الروحي والنفسي في البحث عن الميه ونحو هذا يعني. وهكذا يعني مثلا يعني نخرجه على احوال زماننا. لو انت عارف الناس بتنام مثلا في المعتكف بعد الفجر وتصحى كلها على الظهر، انت لو صحيت على الظهر بالظبط هتلاقي كل الدنيا في الحمام. فمعلش تعالى على نفسك، انت بقول لك نام وانت ساند، خلاص تعالى على نفسك وحضر ميتك، حضر ميتك اللي هو ايه، معلش اصحى بدري شويه مثلا لكي لا ينشغل القلب، تخش بقى في حاله الزحام والخناقه والكتف ومش عارف ايه وملطوع، دي حالة ممكن تذهب عنك بهاء الحالة اللي انت ايه انت بيشوف الحساسية قد ايه في ان انت تحافظ على الحالة الإيمانية بتاعتك في هذه الحالة. فالأصحاب يقولون ان هو يعني يستحب خلاص ان هو في المعتقد ما ينامش الا عن غلبة، ولو حتى مع قرب الماء، ولا ينام مضطجعا بل ينام متربعا مستندا ونحو هذا اشياء. طبعا يعني انت ممكن انت ما تقدرش تعمل ده، يكون ثقيل عليك، انا مش عايزك تعمله، مش عايزك تعمل ده بالضرورة، لكن جنس هذا الانشغال، جنس هذا التأثير، جنس هذه المحاولة، جنس بذل الجهد هذا قدر المستطاع، ان الانسان يجيب اخره على قد ما يقدر، ده اللي موجود. لكن ما يكونش ولا كأن حاجة خالص، ما يكونش ما عنديش من هذا الا الرسوم والصور والالفاظ فقط. نفس الفكرة يذكرون أنه هو يستحب أن المعتكف عموما والمعتكف داخل فيها الجالس في المسجد ولو لفترة يسيرة ولو ظهرها في العشر الأواخر، وفي غير العشر الأواخر بس نتكلم خصوصا في العشر الأواخر، قالوا يستحب له التشاغل بفعل القرب، كل القرب قدر الإمكان، الصلاة، تلاوة القرآن، ذكر الله، المناجاة، ينشغل بهذا. وقالوا أنه يستحب له اجتناب ما لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام ونحو هذا، لأنه كده كده مكروه في غير الاعتكاف وفي غير رمضان، فبالك أنت بقى في رمضان وفي العشر الأواخر ونحو إيه ونحو هذا يعني. يعني والإمام الخلال من أصحابنا روى عن عطاء إن هو كانوا السلف يكرهون الإيه، يكرهون فضول الكلام، يكرهون فضول الإيه، فضول الكلام، وكانوا إيه هو فضول الكلام عندهم، ما عدا كتاب الله أن تقرأه وأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه، ضروريات الدنيا والآخرة بعد ذلك، ما سوى ذلك فضول الكلام مكروه عندهم. الإمام أحمد رجل صاحب الإمام أحمد في سفينة، في سفينة لمدة طويلة، راكب بقى المية، تخيل في سفينة هتمشي رحلة طويلة، فيقول فيذكر الإمام أحمد طوال الرحلة لم يكن ينطق بشيء، لم يذكر الله سبحانه وتعالى، وكلما نطق لم يقل إلا اللهم أميتنا على الإسلام والسنة بس، لكن كده هتساكت. أنا برضو مش بقول لك اعمل كده، هذا قيم مش كل حد يتحمله، لكن يعني ما يبقاش زي ما يقولوا قول أرنان يعني أنا مش هعمل دي، بس في المقابل يبقى رمضان شغال وإحنا قاعدين على الجروبس مثلا والمجموعات عمالين نتلاحى في أمور شكلية أصلا، يعني ليس هي من الضر، مش موقف عليها عبادة دلوقتي، ومش حتى مدرسة مفيدة، ولكن يعني ولكن حرق فعلا يعني، أو على الفيسبوك أو على غيره أو مع أي حد. فأنا مش بقول لك يعني الموضوع يتحول أقولكش حاول لك تطلب هذه المرتبة، ما بتنطقش خالص، ما بتتكلمش خالص، لكن بل على الأقل مبدأ عدم الانشغال، محاولة اجتناب الجدال والمراء وكثرة الكلام ونحو هذا يكون موجود يضع الإنسان في حسبانه على أقل تقدير. طيب، ومن الأمور المهمة جدا برضو في رمضان ونجدد داخل في اللي احنا بنقوله الصيانة عموما ما قالوا في رمضان خصوصا، يعني في كل وقت وفي رمضان خصوصا، يجب اجتناب الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش ونحو هذا، يعني هو كده كده محرم، وفي في رمضان التحريم آكد نفس الفكرة، الإنسان محتاج يعني أنا يختبر ذلك في نفسه. الغيبة كثيرة جدا، نقع منا الغيبة كثير جدا للأسف والله، احنا لا نلاحظ، أو الفحش أو التعدي أو نحو هذا بما لا يليق بطلب العلم، يعني أنا للأسف بجدها في مجموعات طلبة العلم، يعني أخلاق وكلام وأسلوب، أنا يعني إما مناقشات مفروض طلبة علم على الفيسبوك ولا على حتى مجموعات وكده، أنا آسف بس هو ده أسلوب أهاوي، يعني سياق أهاوي، طريقة كلام أهاوي، الناس قاعد على قهوة بتشيش وكذا، مش طالب علم قاعد في مكان له قدسية أو في سياق له قدسية له حرمة، لأنك أي مكان ما قاعد فيه أنت بتتكلم في سياق معين، في سياق الدين، في سياق العلم، في سياق قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا السياق له حرمة، احترم هذا السياق. يعني زي ما قلنا كده في الآخر، يعني لو حاجة صحت من غير طالب العلم، لا طالب علم، لو قالوا المسافر هيترك قيام الليل، لو مش طالب علم ماشي، لكن لو طالب علم من أهل العلم ما ينفعش. نفس الفكرة هنا في أخلاقيات كده، طلبك للعلم بيحط عليك لود، بيحط عليك شيء زائد، متطلبات زائدة، تعرف كده ما حد يقول مثلا ده حد دخل مجلس الشعب أصبح شخصية عامة مثلا، ما ينفعش إن أنت في حاجات الناس العادية تعملها أنت ما تعملهاش. نفس الفكرة، يعني طلب العلم أشرف من هذا مليون مرة، ويبغي أن يصون المقام والثياب التي تسمى المعنوية، يعني هو ارتداها أكثر من ده مليون مرة، تمام؟ فبالتالي أنت هتلاقي حتى واحد يقول لك إيه، أنت القاضي أنت تحترم المحامي، أنت تحترم الروب اللي أنت لابسه، الدكتور اللي يحترم البلطو اللي أنت لابسه، مش عارف إيه اللي يحترم اللي أنت لابسه، العسكري يحترم مش عارف ايه اللي انت لابسه ليه وليه وله سلوكه الخاص به، بغض النظر بقى انت لابس ايه، بس في الاخر ثياب العلم هذه اللي هي الثياب المعنويه هذه اشرف شيء له حرمه، مش هتقوم بها بحقها ما تاخذهاش. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غزوه احد اشهر سيفه هو قال من ياخذ هذا، كل الناس مدت اليه، قال من ياخذه بحقه، فاحجم الاكثر. وقال ابو دجال سمك بن خرش قال يا رسول الله من ياخذه بحقه، نفس الفكرة، ما يعني يتأخذ هذا بحقه، تأخذ الكتاب بقوة. أنت في النهاية إما دخلت هذا المقام يبقى تأخذ هذا المقام بحقه، تدخله بحقه بمتطلباته السلوكية والأخلاقية، وإذا ما تدخلش ما هيكون بلاء عليك زي ما قلنا قبل كده. فينبغي الإنسان أنه يجتنب كل هذا. والإمام أحمد، الإمام أحمد هذا قال ينبغي للصائم أن يتعهد أو يتعاهد صومه من لسانه، لا يماري، لا يماري، ما يجدلش، ويصون صومه ولا يغتاب أحدا، يصون صومه لا يماري ما يجدلش، ونحو إيه؟ نحو هذا. وقال ولا يعمل عملا يجرح به صومه. وحتى أصحابنا في هذا السياق يذكرون عن السلف أن كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. إحنا لو مشينا في الأسواق وخلطنا الناس لابد ان يقع غيبه، يعني نقعد هنا نحفظ الايه، نحفظ هذا الصيام. ما يكونش بقى الانسان صايم ومش غصب عنه بيقع في غيبه، لا ده هو قاعد شغال اصلا في جدال ومراء وفي غيبه ونحو هذا. بل حتى قالوا لا ده مش بس كمان ما يحرم، قالوا يسن بالذات في خصوصا في رمضان ان هو يكف لسانه عما يكره، وحتى يعني قالوا عن المباح، وعن المباح قدر الامكان عشان ما تشتتش قلبك. انت في مرحله، هو وقت ايام معدودات، انت بتحاول انك تجمع قلبك على الخير، حتى في الاخر ما تشتتش قلبك بقى، ما ترهقوش بكلام الدنيا. ما انت بقالك 11 شهر عمال ترغي وتروح يعني ركز هنا شوي في الكام يوم دول. الكلام ده مش بنقول ده، الكلام ده موجود في كتب المذهب اللي انتوا بتدرسوها، صح؟ ندرسها ليه؟ عشان نعمل بيها، صح؟ عشان نعمل بيها. الامور المهمه في السياق احياء السنه وبث السنه في الناس والعنايه بده، ما يكونش الإنسان برضو نفسي وخلاص. الإمام أحمد لما سأله إسحاق بن منصور الكوسج قال الصلاة في جماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟ فقال يعجبني أن يصلي في الجماعة. ليه؟ يحيي السنة. سنة الناس تجتمع، إنسان يعتني بهذا، وبالتالي من ضمن عنايته بهذا أنه يعتني أنه لا ينفر الناس من هذه السنة. لذلك الإمام أحمد لم يحب أن الإنسان يصلي أكثر من جزء في رمضان، طبعا الا لو الناس هم طلبوا، لك ما تشقش على الناس، وما حبش ان الناس تترك المساجد وتهجر المساجد. ذكر الامام احمد كان له مسجد يصلي فيه في رمضان، وكان فضل بن زياد هو اللي يصلي بالامام احمد، وكان فضل بن زياد اصلا رجل حسن القراءه جدا جدا، وكانت قراءته بتجذب الناس كده كده، وبالك بقى الامام احمد اصلا كان بيصلي معاه، فاجتمع الناس من كل حدب وصوب في هذا المسجد، ومسجد بيصلي فيه الامام احمد والامام فيه في فضل بن زياد. فالامام احمد لما لقى الناس مجتمع في المسجد خرج وصعد درجة المسجد ونظر للناس وخطب فيهم وقال ما هذا، تدعون مساجدكم وتجيئون إلى غيرها؟ فأنكر، كأنه أنكر إيه؟ أنكر هذا. وصار في الإمام أحمد الفضل بن زياد هو ليه ضد الإمام أحمد؟ عشان إخلاء المساجد، سبتوا المساجد فضتوها. فبالتالي يعني ذكر ان هو يعني ذكر حتى ذكر اصحابه انه ينبغي ان هو على جرم المسجد ان يصلي في مسجده، وان يحيي المساجد قدر الايه، قدر الامكان ونحو هذا. هذا مما ينبغي ان يعتني به الانسان، يشوف بعناية الانسان بس مش بنفسه ولكن باحوال الناس وبظهور السنه في الناس، وقلبه يكون على ده معتني بده. الامور المهمه جدا استمراريه العباده، مش بس كده كمان عبادة تستمر حتى يعني لآخر لحظة ممكنة. من المستحب عندنا إحياء ليلة العيد، وحتى لما الأصحاب تكلموا أنه مش الأصل إحياء جميع الليلة، قالوا مما يستثنى من ذلك ليلة العيد، تحيا جميع ليلة العيد. والإمام أحمد كما جاء في رواية الأثرم ورواية المروذي إن ذكر أنه إن يعجبه أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا إلى المصلى، وما يلبس ثيابه يوم العيد، لكن يشهد العيد في الثياب التي اعتكف فيها، ثياب الطاعة، ثياب العبادة. هذا تطبيق عملي، يعني ليه؟ إن الإنسان يعني الإنسان لا ينقطع الجو، خاص رمضان خلص، خلاص مع المغرب آخر يوم انتهى الموضوع خلاص. يعني إيه؟ انزع كل ثياب العبادة، اخرج من هذه الحالة. لا، ده في شيء كده اللي هو في الآخر، لا لا لا، إذا فرغت فانصب. يعني ده تطبيق عملي لقول الله سبحانه وتعالى، إذا فرغت إيه؟ فانصب. رمضان المغرب جه جميل، الناس بتهل بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، وقيم جميع الليل، جميع الليل، واخرج بهذه الثياب الطاعة اللي إيه جلست فيها. برضو أنا مش يعني مش لازم تعمل كل ده، قد يكون ثقيلا عليك انك تعمل كده، لكن في النهايه على اقل تقدير يعني يكون الانسان عنده عنايه، بيحاول، مش ان هو لا يتفاعل مع هذا، مع هذا الكلام باي صوره من الصور. هذه كله في فروع المذهب، حتى في سلوك، في يعني في الاصول وفي الفروع، في السلوك، في السلوك. يعني احنا بنتكلم في اصلا الحنابله، يعني مما يلمز به الحنابله احيانا ان هم اهل عباده واهل زهد واهل عمل، ما همش في الفقه، كان هذا مش صحيح طبعا. لكن في النهاية يعني الحنابلة أصلا قوم يغلب عليهم الديانة والزهد، وكثير من الزهاد وكذا وكذا كانوا ينتسبون لهذا الإيه؟ لهذا المذهب يعني، ونحو هذا يعني. فيهم ميل إليه لمكان الإمام أحمد في الزهد والورع ونحو إيه؟ ونحو هذا. ويكفي الإمام أحمد رضي الله عنه، الإمام أحمد كان إماما في الزهد وإماما في الفقر كما يقول الشافعي، يقول الإمام أحمد إمام في ثمان خصال، منها إمام في الزهد، إمام في الفقر، إمام في العبادة. الإمام أحمد رضي الله عنه الميموني كان يعني رجل عاصر يعني أحمد والشافعي وهذه الطبقة العالية، وإسحاق، هذه الطبقة الرفيعة العالية جدا جدا جدا. وهو يقول ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من أحمد بن حنبل، عمري ما شفت حد بيصلي صلاه زي احمد بن حنبل. وبيصف الصلاه كده، وانه ازاي كل حاجه، كل حركه فيها سكينه، كل حركه، كل عضو يسترخي منه ويرجع الى مكانه مع كل ايه، مع كل حركه. فبقول انا ما شفتش حاجه زي كده. عبد الرزاق، تخيل عبد الرزاق ده، انت عارف التقى بمين؟ التقى يعني التقى نجوم التابعين يعني، خلاص يعني هذه الطبقات العاليه، طبقات التابعين يعني مختلف. فكان عبد الرزاق يقول كان أحمد بن حنبل إذا صلى يذكرني شمائل السلف. يعني أنا لما أشوف أحمد، ومعنا عبد الرزاق في يعني يعتبر في 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 طبقة مشايخ أحمد يعني، ومع ذلك بيقول إنه كان أنا لما أشوفه صلي أنا بفتكر يعني صلاة السلف. شيء وقف عنده عبد الرزاق، ولا إن هو محتاج إن هو يعني يحكيه، يخبر به إن في شيء غريب في صلاة إيه، في صلاة مختلف، شيء صلاة، هذا الحال في الصلاة بتذكرني بحال من سبق، مش حال دلوقتي يعني. تمام، وده عبد الرزاق في هذا الايه، في هذا الزمان. حال الإمام أحمد، هنتكلم بقى في رمضان وحال الشهادة في العبادة، دي حال الإمام أحمد عموما. عبد الله بن الإمام أحمد بيقول إن أبي كان يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، 300 ركعة في كل يوم وليلة عموما. بيقول فلما مرض من تلك الأصوات أضعفته بعد الضرب، بعد المحنة لما ضرب بالسياط، قول أضعفته هذه الايه، هذه الاصوات، الضرب بالسياط اضعف الامام احمد، يعني جعل جسده هزيلا من شده الضرب الذي تعرض له الامام. قول فكان يصلي في كل يوم وليله 150 ركعه. ولما يعني هده الضرب بالسياط، بعد ما هده الضرب بالسياط ما عادش يقدر يجيب 300 ركعه، كان بيصلي 150 ركعه في اليوم والليله. قول وقد كان قريب، قد كان قريبا من الثمانين، كان في الحاله دي عنده 80 سنه او قريب من 80 سنه، وكان يقرا في كل يوم سبعا، يعني بيختم في القرآن في كل سبعة أيام. بس كده لما أحمد كان ليه ختمتين أصلا، ختمة سبع بالليل، أحيانا كان يختم ختمة للنهار وختمة ليل، فسبع بالنهار وسبع إيه، سبع بالليل، وهكذا. والإمام أحمد كان يذكر حاله أنه بعد ما يصلي العشاء، يعني كان يركع ركعات خفيفة صالحة ثم يوتر وينام نومة خفيفة، ثم يقوم يصلي إلى الصباح ويدعو بقراءة لينة ونحو ذلك، ويذكر من طول صيامه وكثرة صيامه ونحو هذا يعني. هذا كان ما يفعله الإمام بعدما هدته المحنة. يعني هذا كان حاجة رضي الله عنه يعني، في غير رمضان، في غير رمضان. ويعني لقيت مثلا الإمام أحمد بيحكي مرة كده، يعني هو عايز يقول فايدة عن الصبر، يقول فايدة عن الصبر. فجعفر بن هاشم ابن أبي هاشم بيحكي، يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ختمت القرآن في يوم فعددت موضع الصبر فإذا هو نيف السهول. انا والله انا ختمت القران مره في يوم كده، تمام، فيعني ايه، فانا كنت بعيد المواضع التي فيها ايه ذكر الصبر والامر بالصبر، فكانت حاجه و90 موضوع. فيعني هو بيذكر، هو بيقول ده عشان الفائدة بتاعت عدد مواضع الصبر ونحو هذا، لكن في النهاية هو ختم القرآن في يوم بيدور على مواضع الصبر. ودي مش بس كمان كلام عن كثرة العبادة ونحو هذا، لكن الكلام حتى عن الكيفية. ده هو يعني ده هو قاعد وهو بيقرأ بيلاحظ وقاعد عمال ينظر في هذه القراءة، لاحظ ان عدد المرات اللي ذكر فيها الصبر او الامر بالصبر او نحو ايه او نحو ذلك. مش تجد الانسان اصلا تسأله هو الامام كان بيصلي في ايه في التراويح وبيصلي ايه في العشاء، ما عرفش اصلا كان بيصلي ايه في العشاء. فقشاسة عظيم يعني. وبقى حتى الامام احمد في شدة محنته، يعني الامام احمد يعني عبد الله الامام احمد ذكر ان هو لما كان مختفيا كان مخي هربان، هو في هذه الحال الشديدة جدا هذه يعني في سياقات المحنة كان بيقول ان هو كان يصلي القيام بالليل في رمضان وحده، في ما إن كان يقوم الليل خلاص في رمضان وحده لما كان مختفيا، كان لا يظهر، كان لا يقابل الناس ومضروب عليه لا يقابل الناس ونحو هذا. وفي هذه المحنة الشديدة لم تصرفه قط، يقوم اللي يصلي القيام بالليل واقف وحده، بس يعني أتيح له هو يصلي مكي يصلي ما أغلق دونه النافذ قاعد بيصلي. برضو نعض الناس أحيانا برضو عنده في العبادات كده مبدأ برضو اللي هو أقول أرناني، إما أعبد الله على مزاجي بالطريقة المتاحة لي إما مش عايز الله، إما لو أتيحت لي أن أنا أصلي في المسجد الفلاني وراء الإمام الفلاني في الحالة الفلانية وانا هادئ تماما ومش عندي مشاغل هصلي وهحاول وهشاهد، لا كل ده باظ لاي سبب من الاسباب، ربنا قدر بلاء معين شغل انسان خلاص بقى باظ. هذا ليس حسن يعني، المكان الذي اختاره الله لك وكتبه عليك وقدره لك اجتهد، اري الله منك خيرا فيه مهما كان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله عبدا ان كان في الحراسه كان في الحراسه، وإن كان في الساقة كده في الساقة. أي تقول له تحط في المكان الفلاني واتق الله فيه واعمل عليك فيه يعمل اللي فيه، عنه هو مكان مش أحسن حاجة يعني، بس يقول لك مش معنى الناس، لا أنا مش هشتغل غير لما أكون في المقدمة، مش هشتغل لما أكون في العدة الفلانية، لا أنت قاعد في الحراسة أنت قاعد بتسقي الناس، ماشي أنا هعمل وهجتهد وأكون في الحراسة. نفس الفكرة الله سبحانه وتعالى أقامك مقام خلاص بلاك تراب معين، الحالة المثالية اللي أنت كنت عايزها ما عادتش خلاص، أري الله منك خيرا في الحال اللي انت ايه اللي انت فيها. هذا معنى نبيل. انا مش عايز اطول يعني، حتى انا كنت على محمد بس، لكن احوال اصحابنا كثيره جدا 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 فيما يتعلق بحته الايه بحته رمضان والعنايه برمضان نحو هذا. من الطائفه الظريفه جدا ان والد الشيخ الموفق بن قدامه يعني جاء في ذيل طاقات الحنابلة ان هو قرأ في رمضان 65 ختمه والد الشيخ الموفق. الموفق ابن قدامة ده ما طلعش هكذا، طلع من بيت هذا هو رب هذا البيت وقيم هذا البيت. انا كنت اتمنى حتى ان اخلص قبل كده، انا اسف ان كنت اطلت عليكم، ما كنتش قد يعني اتمنى ان ما كنتش يعني امللتكم يعني، واتمنى ان يكون الرساله اللي انا حبيت ان اوصلها واضحه. يعني بلا شك ان العباده والتذكير بالله ليس حنبليا او شافعيا او نحو هذا، لكن نقول من يقول انه هو حنبلي، من يقول انه هو كذا، من يقول انه هو كذا، يعني على الاقل يعني يقول هذا بحقه، مش مجرد شكليات، ولكن ينبغي انه يكون يعني عمل يعني هذا مرتبط بالعمل وله اثر في نفس الانسان وفي فعل الانسان ونحو ذلك يعني. بس انا انتهيت من كلامي، لو حتى عنده أي سؤال أو نحو هذا أنا يعني